بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم
الموقف في مصطلح الحديث،
والذي قام بحقها فضيلة الشيخ
عبد العزيز السعيد،
وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة السادسة لعام 1420 من الهجرة بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه. نسأل الله أن ينفع بها المسلمين.
والآن مع الشريف السادس.
لكن يحيى بن أبي كثير إذا روى لنا حديثا سبق أنه تابعي من صغار التابعين، فإذا روى لنا حديثا جزمنا بأنه حديث مرسل معضل، أصلح أن يكون مرسلا معضلا لجزمنا بأن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم راويين، فيشتركان في هاهنا أو في مثل هذه الحالة. ولكن إذا كان التوالي من وسط الإسناد أو من مبتدأ الإسناد فهذا يسمى معضلا ولا يسمى مرسلا. وأما بالنسبة للمنقطع فهو يشترك مع المرسل في ما إذا كان الساقط بين التابع والنبي صلى الله عليه وسلم واحدا، إذا كان الساقط واحدا بين التابع والنبي صلى الله عليه وسلم فيصلح أن يكون مسمى مرسلا ويسمى منقطعا. ولكن العبارة الحديثية المستخدمة عند أهل الحديث هو أن يطلق عليه مرسل، لكن يجوز أن يقال منقطع يعني بين التابع والنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون خاصة في مراسيل كبار التابعين. إذا روى سعيد بن المسيب حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يصلح أن تطلق عليه مرسلا ويصلح أن تطلق عليه منقطعا، وإن كانت العبارة الأولى في الإطلاق أن يسمى مرسلا باصطلاح عامة أهل الأثر على هذا وتسميتهم مثل هذا الحديث بالمرسل. وينفرد المرسل المنقطع عن المرسل إذا كان الانقطاع في وسط الإسناد أو في مبتدأ الإسناد، فإن هذا يسمى منقطعا ولا يسمى مرسلا. وهنا مسألة يعني قد ترد، وهو أننا كيف نحدد عدد الساقط؟ ترى أن يكون الساقط واحد، ترى يكون الساقط اثنين، ترى أن يكون الساقط ثلاثة، فكيف نحدد هذا وما ضابط التحديد؟ أولا طبعا التحديد هذا في كثير من أحواله ليس جزما، إنه هم باب غلبة الظن، وأحيانا يرد ما يبين عدد الساقط، فأحيانا يأتي لنا إسناد فنتبين من الواية الأخرى لهذا الحديث بأن هذا الإسناد فيه عضال، وهذا كما في سنن ابن ماجه في حديث عبد الله بن عبد الرحمن ابن ثابت ابن الصامد، هذا جاء حديث في سنن ابي داود في حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن ثابت بن الصامد ان النبي قال جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه انقطاع بين الراوي عبد الله وبين النبي عليه الصلاة والسلام. لكن جاء في رواية أخرى عند ابن ماجه نفسه ما يبين عدد الساقط بين هذا الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء في رواية أخرى أنه روى هذا الحديث عن أبيه عن جده، فكان الساقط عندنا بهذه الرواية تبين لنا أن الساقط اثنان الأب والجد، فيكون هذا الحديث معضلا، فتبين الساقط أو عدد الساقط بالرواية الأخرى. وأحيانا يكون المعهود بين الراوي والنبي صلى الله عليه وسلم راويين، وهذا كما في بعض الأحاديث التي يرويها عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة دون أن يذكر اسم أبيه أو جده. فالمعهود من رواية عمرو بن شعيب إنما هي عن أبيه عن جده. فإذا وجدنا حديث عمرو بن شعيب ظهر لنا عمرو بن شعيب النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ظهر لنا أن الساقط اثنان فأكثر، فيكون هذا الاثنان معظما. وأحيانا يحتمل الأمرين، يحتمل الأمرين، فإذا جاءنا راوي من كبار التابعين فإن قد يكون راوي عن التابعين، ولكن المغلب في هذا الجانب أن يكون رواه عن صحابي، المغلب في هذا الجانب أن يكون الساقط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم راويا واحدا فقط. وإذا جاء من صغار التابعين فالغالب أن يكون الساقط بينه وبين سلم راويين اثنين، وإذا كان من الطبقة المتوسطة ففيه تردد. ولهذا الحافظ ابن حجر وجماعة من العلماء في بعض الأحاديث قالوا هذا مرسل أو معضل، وما في حديث رواه الزهري عن النبي عليه السلام قال ابن حجر مرسل أو معضل، لأن الزهري له رواية عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكذلك له رواية عن جماعة كثيرة من التابعين. فإن كان هذا الحديث من رواية عن التابعين، فإن كان هذا الحديث يحتمل هذا الحديث أن يكون معضلا بسقوط التابع والصحابي، ويحتمل أن يكون حديثا مرسلا لسقوط التابع لسقوط رجل واحد بينه وبين وسلم وهو الصحابي. فلذلك الحافظ ابن حجر في بعض المواضع من الفتح وكذلك الزيلعي مرسل او معضل، لا يزعمون احتمال ان يكون مرسلا احتمال ان يكون معضلا، وهذا يفيد حين تقويه الاحاديث، يفيد حين تقويه الاحاديث. فالرجل الذي يحتمل ان يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم راويان في الغالب هذا يكون حديثه او يتطلب شاهدا ومتابعا اقوى ممن يكون الغالب على حديثه ان يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم راوي واحد وهو الصحابي. فهنا المساله تختلف او يحتاج اليها حين تقوية الأحاديث، حين تقوية الأحاديث. فالشاهد من هذا أن إدراك عدد الثابت أحيانا يكون بجزم وأحيانا يكون غلبة ظن فقط. والمعضل، المعضل يعني تعبيراته في كلام أئمة الحديث المتقدمين تعبيرات بهنا يعني قليلة ليست كثيرة ولا مشتهرة شهرة التعبير بالمرسل، ولهم في ذلك يعني الإعضال أو المعضل يطلقونه على أشياء، ولكن الأكثر إطلاقه على ما سقط من إسناده راويان فأكثر، وقد يطلقونه على الشاذ والمنكر كما هو سريع كما صنع ابن عدي في بعض المواضع من الكامل، ابن عبد البر في كتابه التمهيد، وقد يطلقونه على الغلط في الرواية، وقد يطلقونه على نكارة المثل والإسناد معا، وهذه استخدمها ابن عدي في الكامل. فالشاهد من هذا كله أنه يعني إذا حكم على حديث بأنه معضل من قبل المتقدمين فلا يغل أو فلا يصرف مباشرة إلى أن في إسناده شقا بين شقا لراويين فاسر، وإنما يتأمل في الإسناد، إن كان فيه شق راويين يحمل على هذا، وإن لم يكن فيه شق فينظر جهة الوصف بالمعضل، جهة الوصف بالإعضال. وكذلك بالنسبة للمنقطع، بالنسبة للانقطاع الإمام البخاري ومن قبله شيخه علي بن المديني يطلقونها على ما في سنده راو مجهول وإن لم يكن فيه انقطاع لكن من الغالب إطلاق الانقطاع على ما سقط من إسناده راو أو راويين في موضعين مختلفين وهذا هو الذي صار عمدة عند المتأخرين عند ولكن هذه الأحكام من حيث الإعضال والانقطاع يعني لا ينبغي صرفها على هذا إلا بعد النظر في الإسناد والتحقق من وقوع الشق في الإسناد. والمعضل والمنقطع أيضا فيهما ضعف من جهة اتصال السند فهما منافيان لصحة الحديث، لكن إذا جاءت لهما شواهد ومتابعات تقويهما فإنهما يرتقيان إلى الحسن بغير لأن لكن ينبغي أن قال إن المعضل إذا سقط منه اثنان فهو أشد ضعفا من المنقطع الذي سقط منه راوي واحد. وأحيانا يكون المنقطع أشد، فلو سقط لنا ثلاثة من اثنان سميناه وفي مواضع مختلفة سميناه منقطعا فهو أشد من المعضل الذي سقط منه اثنان فقط. فالاختلاف في شرح هذه الأحاديث وتوصيلها إلى الحسن يختلف بحسب اختلاف عدد الساقط، فكلما كثر عدد الساقط ضعف الحديث عن الانجبار، فليسقط منه اثنان أقوى حالا من الذي يسقط منه ثلاثة، والذي يسقط منه واحد أقوى حالا من الذي يسقط منه اثنان. وإذا سقط التابعي المجتهد يكون فيه ساقط تابعي، هذا أقوى من الذي يسقط فيه رجل قبل التابعي، لأن الطبقات أيضا معتبرة ها هنا. والشاهد أن المنقطع والمعضل في الجملة يترقيان إلى الحسن لغيره إذا وجد لهما من المتابعات ما يرقيهما. نعم.
الحديث الموقوف هو ما أسند إلى صحابي من قوله أو فعله.
هذا الحديث الموقوف أو الوصف للحديث بأنه موقوف هذا لا تعلق له بالصحة والضعف، وإنما وصف لحالة المتن هل هو أو هذا المثل من هو كلامه أو من هو فعله. فذكر المؤلف هنا الموقوف وابتدأ به وقدمه عن المرفوع وهو خلاف المصطلح عليه، إن المصطلح أن يقدم المرفوع لأنه أعلى منزلة بكونه منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يثنى بالموقوف ثم يثنى بالمرفوع وهو الموقوف على التابعي، أو يثلث بالمرفوع لأنه موقوف على التابعي، فبحسب من يضاف إليه يقدم، فأشرفهم نبينا صلى الله عليه وسلم ثم أصحابه ثم التابعون. فالمؤلف هنا خالف يعني غالب ما يسمعه أهل الاصطلاح. وهذا الموقوف وما أسند إلى الصحابي يعني أضيف إلى الصحابي، فسواء كان من قوله أو فعله، فكل ما كان ذلك أو بهذا الشأن فإنه يسمى موقوفا، مثل حديث علي لو كانت دين جبائل كان مسح أو أسفل خف أولى من أعلاه، هذا يسمى موقوفا لأن القائل هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو صحابي. كذلك الفعل مثل ما كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يغتسل لصلاة العيد، هذا فعل من فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه فهذه مضافة إلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فهذه تسمى موقوفة. تسمى موقوفة على الصحابة. فإذا قال العلماء رواه فلان موقوفا ورواه فلان مرفوعا فينصرف الذهن إلى الموقوف إلى ما أضيف إلى الصحابي، يعني قاله الصحابي، يعني قاله الصحابي. لكن هذا الوقت أحيانا يكون هو قول من قول الصحابي ولكن له حكم الرفع مثل ما إذا قال الصحابي من السنة، فالنطق والقول ها هنا من الصحابي، ولكن الحكم هذا مرفوع. وكذلك من قول أمرنا أو نهينا، هذا الآمر والنهي هو النبي صلى الله عليه وسلم، فاللفظ ظاهرا هو للصحابي ولكن له في الحكم والحقيقة هو مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني بعضها يكون موقوفا صريحا على الصحابي، وبعضها يكون موقوفا في اللفظ عن الصحابي ولكنه في الحكم مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني أقوى من الأول بكثير، لأن الثاني يعني في الاحتجاج، لأن الثاني له حكم الرفع ويعمل به وهو من سنته صلى الله عليه وسلم. أما الأول فهذا الاحتجاج بقول الصحابي، هذا فيه اختلاف بين أهل العلم، وبخاصة حين يعارضه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومقابله المرفوع وهو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله.
المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولو اقتصر على هذه العبارة كان لشمل جميع ما يضاف إلى وسلم من القول أو الفعل أو التقرير أو الصفة الخلفية أو السلوكية، كل هذه من المرفوع من المرفوع. لكن لما قيد هنا بالقول والفعل لم يستتم المعنى، لأن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعتبر من المرفوع. ولهذا أورده أصحاب الصحاح في كتبهم، لأنها كتب متصلة مسندة والمسند يجمع بين الرفع والاتصال، أو يجمع بين الرفع ورواية الحديث بالسند على ما يأتي. ففيه الشاهد في الإسناد رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل هذه الصحاح كتبهم مسندة، ولهذا أدخلوا ما كان من باب التقرير وما كان من باب الصفة الخلقية والخلقية له صلى الله عليه وسلم. أما الأحاديث القولية المسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهي كثيرة جدا، وكذلك الأحاديث الفعلية الذي عليه الصلاة والسلام إذا حكى الصحابي فعل، كما أن حكى الصحابي أن يسلم كان يشير بيده إذا سلم عليه أحد له الصلاة، هذه حكاية فعل من النبي عليه الصلاة والسلام، أو كان إذا دخل عليه علي رضي الله عنه وسلم تنحنح، هذه حكاية فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تسمى حديثا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والتقريب مثل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أكل الضب على مائدة، هذا لو كان حراما لنهى عنه صلى الله عليه وسلم. ومثله وأيضا الصفة الخلقية مثل حديث أنس صلى الله عليه وسلم ربعة من رجال ليس بالطويل ولا بالقصير، هذا صفة لخلق النبي عليه الصلاة والسلام، فهو داخل في المرفوع، ولهذا أورده أصحاب الصحاح وكتب المسندة مشتمل على المرفوع. وكذلك حديث عائشة كان خلق القرآن، هذا متعلق بالصفة الخلقية، متعلق بالصفة الخلقية له صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع. فصار الفارق بين المرفوع والموصوف أن المرفوع لا يطلق إلا على ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الموقوف فهو يطلق على ما أضيف إلى الصحابة، فإذا قالوا موقوف فالمراد به إضافته إلى الصحابة، لكن إذا أرادوا التابعي قالوا موقوف على فلان، موقوف على الشعبي، يصح أن يطلق عليه موقوف، وموقوف على الشعبي، موقوف على الزهري، موقوف على قتادة، موقوف على ابن سيرين، هذا يسمى موقوفا لكنه مقيد، ولكنه مقيد باسم التابعي. فالموقوف يطلب على اذا اطلب ينصرف الى الوقف على الصحابي، واذا اريد وقفه على التابعي فانه يقيد، فانه يقيد بذكر التابعي. واما المقطوع فان المؤلف لم يريد هنا، وقد اورده ابن الصلاح وهو اصل الكتاب، واورده مختصر الكتاب ابن دقيق في الاقتراح، والمؤلف ها هنا اختصر الاقتراح ولكنه لم يذكر المقطوع، لان الظاهر ان الكتاب هو الكتاب مختصر، فلعدم شده الحاجه الى المقطوع لم يذكره ها هنا، لان دائما الاختلاف بين الاحاديث انما هي في جهه الوقت والرفع، من باب جهه الاختلاف في جهه الوقت والرفع، اما من جهه القطع والرفع فهي اقل. فنظرا لكثره الحاجه الى هذين النوعين عرفهما المؤلف لما كان كتابه مختصرا، لعله لم يذكر المقطوع ها هنا، لعله لم يذكر المقطوع ها هنا لعدم شده الحاجه اليه، كما تشتد الحاجه الى المقطوع ثم الى خطوط على الصحابي. فتبين بذلك ان عندنا ثلاثه انواع مما يتعلق بالمثل، الموقوع والموقوف والمقطوع الذي لم يذكره المؤلف. وهذه الثلاثه اشياء، هذه الثلاثه اشياء اذا اردنا ان نربطها بما تقدم من الانواع، فالمرفوع تاتي عليه من الانواع السابقه كلها، ففيه مرفوع صحيح، في مرفوع حسن، في مرفوع ضعيف، في مرفوع ضعيف جدا، وفيه موضوع، وفيه ايضا مطروح، وفيه ضعيف جدا، وفيه ايضا مرسل، وفيه ايضا مرسل، لانه ليس من شرط الحديث المرفوع ان يكون الرافع او المضيف او الذي اضاف هذا الحديث، ليس من شرطه ان يكون الصحابي، بل اذا اضاف التابعي او تابع التابعي الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم فانه نسميه مرفوعا. فاذا اضاف الشعبي حديثا الى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا نسميه مرسلا مرفوعا، نسميه مرسلا مرفوعا، مرسل باعتبار الانقطاع بين التابع والمسلم، ومرفوعا باعتبار إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يكون معضلا. فإذا قال ابن جريج قال صلى الله عليه وسلم، هل نسميه مرفوعا لوجود الإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونسميه معضلا لأن هناك راويين سابقين بين ابن جريج والنبي صلى الله عليه وسلم، فهو معضل، فهو معضل مرسل، وكذلك بالنسبة للمنقطع. إذن وكذلك أيضا بالنسبة للموقوف، موقوف تدخل في هذه الأنواع كلها إلا المرسل، إلا المرسل، إلا المرسل، أو إلا المعضل على رأي جماعة من أهل العلم إنه لا يكون إلا بشروط الصحابي والتابع. فالمرسل هنا هل يدخل مع الموقوف؟ لا، لأن المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أضاف التابعي الذي لم يدرك الصحابي، لو قال إبراهيم النخعي قال علي بن أبي طالب، فهذا ما نسميه مرسلا، نسميه منقطعا، انقطاع بين إبراهيم. إذن هؤلاء لا يدخل المرسل، لا يكون يعني الموقوف مرسلا، يكون منقطعا ويكون معضلا على رأي جماعة كبيرة من أهل العلم، وتشمله الأنواع السابقة للصحة والضعف والحسن والضعف الشديد والموضوع، فقد يكون موقوفا موضوعا، وقد يكون صحيحا، وقد يكون ما بين ذلك. وأما المقطوع، المقطوع فهو أيضا مثل الموقوف في شمول هذه الأنواع لا، وعدم شمولها، وعدم شمولها. فما ينطبق على الموقوف من هذه الأنواع أو يجامع الموقوف من هذه الأنواع فهو يجامع المقطوع، وما ينافيه أو لا يجتمع معه فإنه لا يجتمع الموقوف فإنه كذلك لا يجتمع مع المقطوع. وبهذا تمت هذه الأنواع، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. باقي شيء ولا
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: الحديث المتصل وما اتصل سنده وسلم من الانقطاع، ويصدق ذلك على المرفوع والموقوف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا نوع من أنواع الحديث، وهو الحديث المتصل أو الموصول، وهذا النوع متعلق بالإسلام، وقد ذكر المؤلف رحمه الله أن المتصل ما سلم من الانقطاع. فكل حديث منقطع فهو مناف للاتصال، سواء كان الانقطاع من مبتدأ الإسناد أو من منتهاه أو ما بين ذلك. فالمعلق والذي سقط من مبتدأ إسناده راو فأكثر، هذا ليس متصلا وإنما هو منقطع. وكذلك بالنسبة للمعضل هو منقطع ليس بمتصل، كذلك بالنسبة للمنقطع بمعناه الخاص لتقدم هذا ليس بمتصل. وكذلك الحديث المرسل سواء كان إرسالا خفيا أو إرسالا ظاهرا، وكذلك المدلس أو من لم يثبت أيضا سماعه عن فلان على رأي جمهور أهل الحديث. وكذلك ينافي الاتصال إذا كان الراوي قد تحمل الحديث عن شيخ بإحدى طرق التحمل الضعيفة، فهذه لها حكم المنقطع وليست بمتصلة. فكل واحد من هذه الأنواع السابقة لم يسلم من الانقطاع، فلهذا لا يكون حديثا متصلا. قد تقدم لنا أن الاتصال أو اتصال السند شرط من شروط صحة الحديث أو حسنه لذاته، وأنه لا يتم الحكم بذلك إلا بعد أن يكون رجال الإسناد كلهم واحد أخذ عمن فوقه بإحدى طرق التحمل الصحيحة. فإذا لم يتحقق هذا كان الإسناد منقطعا وليس بمتصل. والمتصل هذا كما سبق متعلق بالإسناد وليس له تعلق بالمتن، على معنى أن الاتصال من خصائص الإسناد، ولهذا يصلح أن تقول هذا حديث متصل وهو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويصلح أن تطلق المتصل على الموقوف على الصحابي، ويصلح أن تطلقه على الموقوف على التابعي. إذا جاءنا إسناد متصل عن الزهري لكنه منقطع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول هذا إسناد متصل إلى الزهري، أو هذا، أو جاءنا شيء من كلام موقوف على الزهري من كلامه رضي الله عنه، فيصح أن تقول هذا موقوف متصل، كما أنه يصح أن تقول موقوف أو متصل مرفوع. فالمقصود من هذا أن الاتصال ليس متعلقا لا بالرفع ولا بالوقف، بل الحديث المرفوع يكون متصلا ويكون منقطعا، وكذلك الموقوف سواء على التابع أو على الصحابي يكون متصلا ويكون منقطعا أو مرسلا. فصار الاتصال هذا من خصائص الإسناد، من خصائص الإسناد. ثم إذا نظرنا إلى الاتصال مع ما تقدم من المباحث السابقة أو الأنواع السابقة لعلوم الحديث، فأحيانا يكون الحديث متصلا صحيحا لاستيفائه جميع شروط الصحة، وأحيانا يكون متصلا حسنا بمعنى أنه يستوفي شروط الصحة إلا ضبط الرجال فإن ضبطهم يكون قد خطأ، وأحيانا يكون متصلا ولكنه ضعيف، ليس ضعيفا من جهة الاتصال يعني منقطع، ولكنه ضعيف من جهة أخرى، إما أن يكون لضعف الراوي أو للشذوذ أو العلة أو نحو ذلك، فيكون متصلا ضعيفا، ويكون متصلا أيضا مطروحا كون أحد رجاله فيه ضعف ضعفا شديدا، وقد يكون متصلا أيضا وهو موضوع مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وأما المرسل الإرسال والإعضال والانقطاع فلا تجتمع مع الاتصال، فصارت من الأنواع السابقة يجتمع مع الاتصال قد يجتمع معه أحد خمسة أشياء، وأما الإرسال والانقطاع والإعضال فهذه لا تجتمع مع الاتصال لمنافاتها الاتصال، فلا يقال هذا حديث متصل مرسل ولا حديث متصل منقطع ولا حديث متصل معضل، لا يقال هذا، لكن يقال متصل صحيح، متصل حسن، متصل ضعيف، متصل ضعيف جدا، متصل موضوع. وهذا الاتصال في الحديث تارة يؤخذ من أحكام الأئمة على الأحاديث، فإذا حكموا على حديث بأنه مثلا صحيح فإن هذا يستفاد منه أن الإسناد متصل، وإذا حكموا على حديث بأنه حسن لذلك استفدنا من هذا الحكم اتصال الإسناد، وأن كل راوي من هؤلاء الرواة الموجودين في الإسناد قد تحمل عن من فوق في إحدى طرق التحمل الصحيحة، وتارة ينص العلماء على أن فلانا سمع من فلان وهذا يفيدنا في باب الاتصال، وتارة نجد هذا الحديث في مصنف اشترط صاحب الصحة ووفق على ذلك الشيخين، إذا وجدنا حديثا في البخاري أو في مسلم هذا نحكم له باتصال السند مباشرة، لأن من لازم تصحيح الحديث أن يكون قبل ذلك إسناده متصلا، فهذا ما يتعلق بالمتصل. نعم.
الحديث المسند وما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل يدخل في المسند كل ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في أثناء سنده انقطاع.
هذا نوع آخر من أنواع الحديث وهو الحديث المسند، وهذا له اتصال بالمتن من جهة واتصال بالإسناد من جهة، فهو يجمع بين نوعين مما تقدم، يجمع المتصل والمرفوع، فالمتصل والمرفوع إذا اجتمع في إسناد واحد حكم عليه بأنه مسند، إذا روى لنا الزهري عن سالم عن أبي عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا إسناد متصل لصحة سماع كل واحد منهما من الآخر، ثم هو أيضا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إذا كان في هذا الصفة نسميه مسندا، فكان المسند يجمع نوعين، يجمع المتصل مع المرفوع، كلاهما يطلق عليهما مجتمعين، يطلق عليهما الحديث المسند. طيب هذا صاحب سيارة رصيد اللوحة حاميها 837 هذا يعني مغلق الطريق يرجى إخراجه. طيب فالحديث المسند هو ما اجتمع فيه الشرطان، الشرط الأول إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أن يكون بإسناد متصل ليس فيه انقطاع، فإذا جاءنا حديث متصل الإسناد مثلا عن أبي هريرة من قول أبي هريرة هذا لا نسميه مسندا، لفقده شرطا من شروط وصف الحديث بالمسند وهو أنه ليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما هو مضاف إلى الصحابي. وكذلك لو جاءنا حديث متصل أو أثر متصل الإسناد إلى سالم بن عبد الله بن عمر، فسالم تابعي وحديثه يسمى موقوفا أو مقطوعا، فهذا لو جاءنا إسناد متصل إلى سالم من قول سالم أو فعله لا نحكم عليه بأنه مسلم لفقده شرطا وهو شرط الرفع، وهو شرط الرفع. وبالعكس لو جاءنا حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومضاف إليه، لكن وجدنا في أثناء الإسناد انقطاعا، وجدنا في أثناء الإسناد انقطاعا، فهذا لا نقول إنه مسلم لفقده شرطا من شروط المسند وهو اتصال السند. ولو جاءنا حديث موقوف على السائل على الصحابي، موقوف على ابن عمر رضي الله عنه من قوله، وفي اثناء اسناد انقطاع، فهذا ايضا لا يسمى مسندا لفقده الشرطين معا، لفقده الشرطين معا. اذا فعلى هذا إذا أردنا أن ننظر بين المرفوع والمتصل والمسند فنقول كل مسند فهو متصل مرفوع، وليس كل متصل مسندا، وليس كل مرفوع مسندا، وليس كل مرفوع مسندا. فهذا هو المرفوع على المعنى أو المسند على المعنى الذي اختاره المؤلف رحمه الله. ثم ذكر تعريفا آخر لصيغة التمرير، لصيغة التمرير، وهو أن كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مسندا، يسمى مسندا سواء اتصل إسناده أو انقطع. فالمقصود فيه الإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون على هذا المسند والمرفوع بمعنى واحد، يكون المسند والمرفوع بمعنى واحد. والأول هو الأشهر الذي استقر عليه الاصطلاح، إن المسند يجمع بين أمرين: اتصال السند مع رفعه أو إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا إشكال، إشكال على هذا التعريف، وأن كبار الأئمة الذين صنفوا مسندات هي مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك هذه المسانيد الحديث التي هي مرفوعة ومضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليست هي محلا لرواية الموقوفات ولا المقطوعات، لكن أحيانا هذه المقطوعات تكون في أسانيدها انقطاع، تكون في أسانيدها انقطاع، إما تدريس الراوي أو إرسال أو قول الحديث فيه إرسال خفي، أو كون فيه يعني نوع من أنواع الانقطاع السابقة التي تقدمت معنا. فالشاهد هل ينطبق عليها أو لا ينطبق؟ الظاهر والله أعلم من اعتبار التسمية بالأغلب، اعتبار التسمية بالأغلب، أو على اعتبار الإسناد أو هذه الأحاديث المروية في هذه المسانيد، هذه الأحاديث المروية الغالب عليها أنها متصلة إلى سند، أو في ظاهرها أنها متصلة وإن لم تكن في الباطن متصلة، ففي الظاهر كأنها متصلة. وعلى هذا يكون كل حديث روي لنا بإسناد مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن وقع في أثنائه انقطاع لكنه انقطاع ليس بظاهر يدرك من كل أحد، فإنه يكون على هذا مسندا، يكون على هذا مسندا. نعم.
الحديث الشاذ وما قال فراويه الثقات أو من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. المنكر وهو من فرد الراوي الضعيف به، وقد يعد مفرد الصدوق منكرا.
هذان نوعان من أنواع علوم الحديث، من أهم ما في مصطلح الحديث، يعني من أولى الأبواب بالدراسة والعناية والنظر والتأمل والتدبير، لأنها لها ارتباطا بتعليل الحديث، لأن لها ارتباطا بعلة الحديث. فالشاذ، معرفة الشاذ ومعرفة المنكر ومعرفة المدلس ومعرفة المرسل إحسانا خفيا ومعرفة المضطرب ومعرفة المعل، هذه هي في الغالب لب علم الحديث أو علم مصطلح الحديث. فلذلك هذان النوعان ينبغي يعني دراستهما جيدا وضبطهما، حتى يكون الإنسان عند دراسة الحديث المعل فاقها لما يذكر فيه. أكثر علماء الحديث المتقدمين يعبرون بكلمة منكر، وكلمة شاذ موجودة ولكنها أقل بكثير من كلمة منكر. والمؤلف هنا ذكر هذين النوعين وهما متعلقان بالمثل ومتعلقان بالإسناد، وهما من أنواع الحديث الضعيف على التعريف الذي ذكره واختاره المؤلف رحمه الله تعالى. وهذا الضعف ناشئ إما من مطلق التفرد وإما من المخالفة. الحديث الشاذ أو المنكر الضعف فيهما ناشئ إما من مطلق التفرد وإما من المخالفة. التفرد والمخالفة ينشأ عنهما الشذوذ أو النجارة، وهذان نوعان من أنواع الحديث الضعيف. فالأول الشاذ، والشاذ ذكر المؤلف له جزئين. الجزء الأول هو ما خالف راويه الثقات أو خالف راويه الثقات، كلاهما جائز. فما خالف راويه الثقات يعني بالراوي ها هنا والله أعلم إما الثقة وإما الصدوق، إما الثقة أو الصدوق، إما الثقة وإما الصدوق. وقوله في الجزء الثاني أو من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده، فهذا أيضا نوع من الشاذ. فهما على هذا نوعان، النوع الأول مخالفة الثقة أو الصدوق لمن هو أوثق، والثاني تفرد الضعيف ولو مع عدم المخالفة، تفرد الضعيف أو المجهول ولو مع عدم المخالفة. فإذا خالف المجهول أو الضعيف فهو أشد شذوذا، إذا خالف الضعيف أو المجهول فهو أشد شذوذا. فصار الشاذ يطلق على شيئين، الشيء الأول له مخالفة الثقة لمن أو الصدوق لمن هو أوثق منه، والثاني تفرد مجرد تفرد الضعيف. الضعيف إذا روى لنا حديثا تفرد به ولم يتابعه عليه أحد فهذا يسمى شاذا. فإن تفرد بحديث وخالف فيه فهو منكر وشاذ بمرة، فهو منكر وشاذ بمرة لأنه أشد شذوذا مما قبله، أشد شذوذا من مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه أو الصدوق لمن هو أوثق منه. فهذا هو الشاذ، هذا هو الشاذ. وأما المنكر فهو تفرد الضعيف، فهو تفرد الضعيف ولو مع عدم المخالفة يسمى منكرا. فإذا روى لنا الراوي الضعيف حديثا ولم يتابعه عليه أحد حكمنا عليه بأنه منكر، حكمنا عليه بأنه منكر. وهذا جار جريانا واسعا على اصطلاح أهل الحديث. وذكر المؤلف أيضا أن من المنكر قال وقد يعد تفرد الصدوق منكرا، قد يعد تفرد الصدوق منكرا، والصدوق كما تقدم هو الذي يحسن حديثه. فإذا تفرد بحديث قد يعده بعض العلماء حديثا منكرا وإن لم يخالف فيه أحدا، بل يعد كثير من أهل العلم تفرد الثقة بالحديث الذي لا يتابع عليه منكرا ولا يعمل به، كما هو شأن الإمام أحمد وغيره من جماعة الحفاظ، يعدون مجرد التفرد إذا روى الثقة حديثا لا يشاركه بغيره يعدونه منكرا لا يعمل به، يعدونه منكرا لا يعمل به. وبعضهم يسميه منكرا من باب التسمية، وأما في الحكم فإنه يعمل به. والشاهد من هذا قضية تفرد الثقة هذه لم يكن كبير جدا فيترك ويؤخذ بالاصطلاح المتأخر على يجري على الاصطلاح المتأخر، وهو الذي اعتمده الشيخان في الصحيح أن تفرد الثقة لا يعد نكارة، وإنما يعد النكارة من تفرد الضعيف يعد نكارة. وقد يعد تفرد الصدور منكرا إذا احتفت به بعض الفرائض، إذا احتفت به بعض الفرائض. وسيأتي إن شاء الله أن الثقة في العلم الأسباب يروى أو يروي أحدهم 200,000 حديث ولا يتفرد إلا أو لا يوجد له إلا تفرد بحديثين أو ثلاثة كما سيريد المؤلف إن شاء الله تعالى. الشاهد أن قضية التفرد هذه قضية متعلقة بالنكارة والشذوذ، فإذا كان المتفرد ضعيفا بحديث لا يتابع عليه فهو حديث منكر، وهذا مما يضعف به وما يكون سببا لتضعيف الراوي وعدم اعتبار أحاديثه الأخرى إذا كثر من رواية مثل هذه المناكير والشواذ. فصار عندنا المنكر والشاذ يشتركان في تفرد الضعيف، في تفرد الضعيف سواء وقعت معه المخالفة أو لم تقع. إذا تفرد الضعيف بحديث سواء خالف أو لم يخالف فإننا نقول هذا حديث منكر، لكن ونسميه أيضا حديثا شاذا، ولكن إذا خالف يزداد النكارة، يزداد النكارة ويزداد الشذوذ. فإذا روى الضعيف حديثا وخالف فيه الثقات هذا نسميه يطلق عليه منكر، وبعض العلماء يقول منكر جدا، منكر جدا لأن هنا ضعيف وخالف. ويسمى أيضا شاذ وشاذ بمرة، يسمى شاذ وشاذ بمرة. وينفرد الشاذ بمسألة الثقة والصدوق إذا خالف، إذا خالف الثقة أو الصدوق من هو أوثق منهما هذا نسميه شاذا ولا نسميه منكرا على ما ذكر المؤلف، هذا نسميه شاذا ولا نسميه منكرا. وإذا تفرد الصدوق بحديث فإننا ولم يخالف فإننا قد نسميه منكرا ولكن لا نسميه شاذا على كلام المؤلف رحمه الله، وإن وقع تسميته شاذا ومنكرا عند جمع من أهل العلم المتقدمين. فالضعيف أو نطبق هذا على بعض الأمثلة فيستدل به الأمر. فالحديث عندنا حديث أورده ابن الصلاح بين به من أنه تفرد، يعني حديث عائشة رضي الله عنها كلوا النبي صلى الله عليه وسلم كلوا البلحة بالتمر، هذا الحديث ذكره ابن الصلاح مثالا للراوي الذي لا يحتمل تفرده. فهذا الحديث رواه أبو زكير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، أبو زكير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. أبو زكير هذا ضعيف، أبو زكير هذا ضعيف من جهة كثرته، فكونه يتفرد بهذا الحديث ولا يتابعه عليه أحد هذا يعتبر شذوذا، لأن التفرد من لا يحسب حاله فقول تفرده، ويعتبر أيضا منكرا، ويعتبر منكرا لأنه ضعيف وتفرد، ولكن في مثل هذه الصورة أيضا مثل هذا الحديث قد يحكم عليه بالنكارة جدا، لأن هشام بن عروة شيخه ممن يجمع حديثه، وإذا كان الشيخ راوي مكثر مجتهد بين الأئمة يعتنى بحديثه وتفرد عنه مثل هذا الضعيف فإنه يحكم عليه بأنه منكر جدا أو شاذ في مرة بوجود القرينة الدالة على ذلك، وهو أن شيخه هشام بن عروة ممن يجمع حديثه. إذن فهذا الحديث فيه راوي وهو أبو زكير تفرد بهذا الحديث، وأبو زكير ضعيف لا يحتمل تفرده، فنحكم على هذا الحديث لأنه حديث شاذ، لأنه يصدق عليه الجزء الثاني مما ذكره المؤلف في تعريف الشاذ، ويصدق ويسميه أيضا منكرا لأنه يصدق عليه الجزء الأول من الحد الذي ذكره المؤلف في المنكر. ومثال آخر لحديث الحارث بن سجل عن أم النعمان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الناس السائل ما هم بجن ولا إنس ولكنهم من الملائكة من ملائكة الرحمن يأتون يختبرون الناس في أرزاقهم. هذا الحديث ذكر أهل العلم أنه لا يروى إلا من حديث الحارث بن شبل، هو الذي تفرد بهذا الحديث، والحارث هذا ضعيف راوي ضعيف، فيصدق عليه أن تفرد بحديث لا يحتمل تفرده فيه، لأنه راوي لا يحتمل تفرده بكونه ضعيفا، فيكون على هذا الحديث شاذا، وأيضا يصدق عليه الجزء الأول من المنكر، لأن تفرد بهذا الحديث وهو ضعيف لم يتابعه عليه غيره، فيكون هذا الحديث منكرا ويكون شاذا، يكون منكرا يسميه منكرا ويسميه شاذا. وأيضا هناك حديث وهو حديث أن النبي أنس صلى الله عليه وسلم سئل: من آلك؟ قال: كل مؤمن فقير. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من آلك؟ قال: كل مؤمن فقير. هذا الحديث تفرد به نافع بن هرمز وهو ضعيف جدا، فيكون على هذا منكر، هنا يصلح أن يكون منكرا ويصلح لأن الراوي ضعيف قد تفرد بهذا الحديث وقد تفرد بهذا الحديث، ويصلح عليه أن يطلق عليه شاذ لأن نافع بن هرمز من الرواة الذين لا يحتمل تفردهم إذا رووا حديثا. وهذا المثال يعني يعتبر من المنكر جدا ومن الشاذ بمرة، لأن نافع هذا ضعيف جدا، فيتبين به أن المنكر والشذوذ أيضا درجات، فيه منكر وفيه منكر جدا، فيه شاذ وفيه شاذ بمرة، فإذا ضعف الراوي كلما ازداد بعض الراوي ازدادت النكارة، وكلما ازداد بعض الراوي ازداد الشذوذ، ازداد الشذوذ. وكذلك عندنا حديث إن لكل شيء قلبا وإن قلب القرآن ياسين، هذا الحديث حديث شاذ وأيضا حديث منكر. أما وجه الشذوذ فلكون المتفرد به وهو هارون أبو محمد هذا راوي مجهول، هذا راوي مجهول لا يعرف، فكونه يتفرد بهذا الحديث وهو لا يعرف هذا يكون الراوي فيه الراوي الذي لا يعرف هذا ممن لا يحتمل تفرده، ممن لا يحتمل تفرده، فيكون على هذا شاذا. وأيضا هو حديث منكر، هو حديث منكر لتفرد هذا المجهول به، وهذا المجهول له حكم الضعيف، يأخذ حكم الرجل الضعيف، هذا المجهول له حكم الرجل الضعيف. فمثل هذه الأمثلة يتبين بها أن مجرد تفرد الراوي بالحديث يسمى شاذا أو منكرا يسمى كاذبا إذا تفرد به راو ضعيف أو راو مجهول. أما إذا تفرد به راو صدوق فهذا ذكر المؤلف في بعض أهل العلم يعده منكرا فهذه النكارة جاءت من حيث حسبة الضبط، فالصدوق اهتز ضوءه نوعا ما عن الثقة، فكونه يتفرد بحديث هذا قد يشعر بأن هذا الحديث مما أخطأ فيه، فقد يتفرد بحديث يكون قد أخطأ في إسناده ولكن لا تظهر لنا العلة لعدم الوقوف على طرق الحديث فقد يكون هذا الصدوق قد تفرد بهذا الحديث ولا يشاركه فيه غيره، وهو في الحقيقة ليس تفردا على غيره وإنما هو خطأ في الرواية، وهذا ما جعل بعض أهل العلم يحكم على تفرده بأنه منكر، يحكم على تفرد الصدوق بأنه منكر. وهذا كما حكم الحاكم في المستدرك على حديث جعفر بن برقان عن ميمون عن ابن عمر رضي الله عنه في الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة، فهذا الحديث ذكر أن على شرط على يعني صحيح على إسناد مسلم على شرط مسلم هذا الحديث ذكر حاكم أنه صحيح على شرط مسلم ولكن قال وشاذ بمرة، لأن جعفر بن برقان وإن كان من رجال مسلم لكن حاله لا تحتمل التفرد بمثل هذا عند الحاكم، لا تحتمل التفرد بمثل هذا الحديث لأن في حفظه شيء، فهو صدوق له أوهام وعنده بعض الأخطاء وبخاصة في رواية عن الزهري، وإن كان يصدق رواية ميمون بن مهران إلا أن مثل تفرد هؤلاء الصفات يعني مثل هؤلاء الذين بكل ما في حفظهم يحتاج إلى توقف، ولهذا الحاكم في المستدرك أعل هذا الحديث بأنه حديث شاذ بمرة، وليس شاذا وإنما شاذ بمرة لتفرد جعفر بن برقان في هذا الحديث فتبين بذلك الشاذ والمنكر على درجات، منه ما هو منكر جدا ومنه هو منكر ومنه ما هو منكر شاذ جدا بمرة ومنه ما هو شاذ، وهذا باختلاف القرائن. فمثلا صلاة التسبيح يعني في إسنادها موسى بن عبد العزيز هذا يصلح أن يكون شاذا ويصلح أن يكون منكرا لأن موسى بن عبد العزيز لا تحتمل حاله التفرد، لكن لما رأى بعض العلماء أن هذه الصلاة مخالفة لهيئة الصلوات الأخرى قالوا هذه الكريمة على نكارة هذا الحديث وشدة شذوذه فكون هذه الصلاة أربع ركعات تقرأ في الأولى الفاتحة وسورة من القرآن يقول ثم يسبح الله تعالى ثم يركع ويسبح الله تعالى بتسبيح خاص ويرفع يسبح الله بتسبيح خاص ثم يسجد يسبح الله بتسبيح كلها تسبيح واحد ويجلس بين السجدتين يسبح الله بتسبيح هذا كله مناف للمعروف من عموم الصلوات، فكون خالف ما عهد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلواته ويتفرد بها مثل هذا الراوي وان قواه بعض العلماء لكن يتفرد بهذا الحديث هذا يدل على انه لم يضبط هذا الحديث وان هذا الحديث منكر من الحديث وشاذ وانه حديث شاذ بوجود القرينه، فصار الشذوذ والنكاره على مراتب، صار الشذوذ والنكاره يطلقان على ما تفرد به الراوي الذي لا يحتمل تفرده ومع عدم المخالفه، وينفرد المنكر بأن الصدوق إذا تفرد بحديث ولو لم يخالف فيه فإنه يحكم على حديثه بأنه منكر، والشاذ ينفرد فيه الثقة أو ينفرد به الثقة والصدوق إذا خالف من هم أوثق منهما. والثقة قد يخالف من هو أوثق منه سواء كان ذلك في سند الحديث أو في متنه. فمثلا حماد بن سلمة الثقة فجاء إلى حديث فرواه عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزول الله تعالى في الثلث الآخر من الليل. فحماد بن سلمة الثقة الذي يحكم على هذا الحديث في الظاهر يحكم بهذا الإسناد يحكم أن حديثه صحيح، لأن حماد بن سلمة الثقة هو شيخه عمرو بن دينار من الأئمة ثقات، ونافع بن جبير أيضا ثقوي، وأبوه جبير المطعم رضي الله عنه صحابي. هذا الظاهر الإسناد صحيح، لكن العلماء يعلونه يقول هذا حديث شاذ، هذا حديث شاذ. لماذا ذلك؟ لأن حماد بن سلمة خالف سفيان بن عيينة، فسفيان في عمرو بن هو أوثق الناس في عمرو بن دينار وأوثق من حماد بن سلمة رحمه الله. فرواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار شيخهما واحد، عن نافع بن جبير والشيخ الشيخ واحد، لكن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فرواية حماد بن سلمة ظاهرة صحة، لكن لما اطلعنا على حديث سفيان بن عيينة قلنا إن رواية حماد هذه شاذة. شاذة لماذا؟ لأن حماد ثقة وخالف سفيان بن عيينة وهو أوثق منه. وفي هذا المثال قد يقول قائل رجل من الصحابة ولا الزبير، كلاهما واحد لأن الصحابة ثقات، لكن هنا تظهر فائدة وهي أن نافع بن جبير هذا إذا قال عن رجل من الصحابة غير إذا قال عن رجل عن أبيه، لأن رواية عن أبيه ثابتة، لكن إذا قال عن رجل عن الصحابة وما قال حدثني ولا قال سمعت، فكلمة عن ها هنا على رأي من يشتري ثبوت السماع في الجملة ها هنا يتوقف فيها، أما على رأي مسلم يعتبر صحيح، أما على رأي الأئمة الكبار هذه يتوقف في هذه الرواية عن الرجل. ما يحصل قد يحصل هذا الضعف لكن يتوقف فيها، لأن هذا الرجل يحتمل أن يكون نافع بن جبير قد روى عنه وأدركه، ويحتمل أن لا يكون قد أدركه. ففي هنا تبين العلماء حين يعلون حديث حماد بن سلمة حين يعلون برواية سفيان بن عيينة، هذا يتبين أن هذا الإعلان ليس إعلانا صوريا وإنما هو إعلان حقيقي، إنما هو إعلان حقيقي وليس صوريا بالصورة فقط، وإنما هو إعلان الحقيقة لأن له أثرا على الحكم على الحديث، بخلاف هذا ما يصنعه بعض الناس إذا جاء إلى حديث من هذا قال الراوي المبهم في حديث سفيان العين بينته رواية حماد بن سلمة، هذا خطأ عند أهل الحديث، هذا خطأ، لأن يعني كلمة رجل تختلف عن كلمة زبيد بن مطعم رضي الله تعالى عنه. ومثل هذا أيضا حديث ربعي بن إبراهيم بن علية، هو يروي حديث عن عوف بن أبي جميل عن قسامة بن زهير عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهبط الله آدم من الجنة، أهبط الله آدم من الجنة وعلمه صنعة كل شيء. فهذا الحديث إذا نظرنا في إسناده، إسناده ظاهره الصحة، وهو مسند وكل رجال الثقات، ولكن العلماء يقولون هذا حديث شاذ، فإذا نظرنا إلى وجه الشذوذ نلحظ أن ربعي بن إبراهيم بن علي هذا ثقة من الثقات، لكن الثقات الآخرون يروون هذا الحديث عن شيخهم جميعا عوف بن أبي جميلة عن قسامة بن زهير عن أبي موسى موقوفا على أبي موسى من قوله، موقوفا على أبي موسى يعني عن أبي موسى أنه قال أهبط الله آدم، وهذا الحكم ها هنا حكم المرفوع يغاير الموقوف ولا شك، للفرق بين من أسند إليه الحديث. فالأول أسند فإذا أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم يغاير ما إذا أسند إلى الصحابي. فربعي هنا ثقة ورفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نأتي إلى الرواة عن عوف بن أبي جميلة، الرواة الثقات عبد الوهاب الثقفي وغندر وغيرهم، نجدهم يرون هذا الحديث عن عوف بن أبي جميلة عن قتامة عن أبي موسى الأشعري من قوله. فتصير رواية ربعي شاذة، هو ثقة ولكن خالف الثقات في إسناد هذا الحديث، ولكن خالف الثقات في إسناد هذا الحديث فرواه مرفوعا، وغيره من الأئمة يرمونه موقوفا. فصارت رواية ربعي هنا رواية شاذة. وأيضا مثل الحديث حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن الأغر عن أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مضى شطر الليل الأول، إن الله تعالى يمهل حتى إذا مضى شطر الليل الأول أمر مناديا ينادي هل من داع فيستجاب له، هل من داع فيستجاب له. هذا الحديث لو نظرنا فيه رجاله ثقات، ما فيهم كلام، رجاله كلهم ثقات، لكن هذا الحديث قال العلماء حديث شاذ. السند ما في الشذوذ، الشذوذ وين؟ في المثل، الشذوذ في المثل، لأن المحفوظ من حديث الأعمش إنما هو الحديث المشهور المعروف المفرد في الصحاح: ينزل الله تعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فأستجيب له. المثل هذا يفارق المثل الآخر، الأول الله تعالى ليس فيه نزول الله، وفيه أيضا ليس فيه إثبات صفة الكلام لله أو النداء، وإنما فيه أنه يأمر مناديا، وهذا هو الذي يستدل به أهل بعض أهل البدع على أن الله تعالى في ثلث الليل الآخر لا ينزل، وإنما ينزل أمره، وإنما ينزل أمره. فلذلك معنى هذا الحديث مخالف لمعنى الحديث الآخر، حديث حفص بن غياث مخالف، يعني ليس فيه ولا الإثبات النزول وليس فيه إثبات صفة النداء لله تعالى. أما الحديث المحفوظ من حديث الأعمش هذه في إثبات النزول لله وفي إثبات صفة النداء لله جل جلاله، فهما حديثان. فصار حديث حفص بن غياث كاذ في مثله. عرفنا هذا الحدود، رأينا رجلا ومالك بن سعير يروي هذا الحديث عن الأعمش عن أبي إسحاق بالحديث في الرواية المشهورة للحديث، في الرواية المشهورة المعروفة للحديث التي فيها إثبات صفة النزول، إثبات صفة النداء لله تعالى. وهذا مالك بن سعير وإن كان أقل من حفص بن غياث الحفظ، ولكن لما كان أصل الحديث يعني الرواة الآخرون يشاركون الأعمش، هي متابعة تسمى متابعة خاطرة، يشاركون الأعمش في الرواية عن أبي إسحاق، شعبة والثوري وغيره يروون الحديث أيضا عن أبي إسحاق بالرواية المشهورة المعروفة، دلنا ذلك على أن حفص بن غياث وإن كان ثقة إلا أنه شذ بمثل هذا الحديث. هذا حديث شاذ في مثله، هذا حديث شاذ في مثله وإن كان إسناده صحيحا. فحفص بن غياث ما خالف الثقات في إسناده، كلهم يروون الحديث عن الآن، كلهم يروون الحديث عن أبي إسحاق عن الأغر عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنه، ولم يخالف حفص بن غياث أيضا مالك بن سعيد، فالمالك بن سعيد يروي هذا الحديث بهذا الإسناد عن الأعمش عن أبي إسحاق إلى آخره. فحفص بن غياث لا شذ في إسناده وإنما شذ بمثله. فهذا حديث نعتبره شاذا في المثل لمخالفة حفص بن غياث للثقات الذين يرون الحديث بلفظ آخر، يرون الحديث بلفظ آخر، فهذا حديث شاذ. أحيانا الراوي يشذ بمثل الحديث وإسناده، بمثل الحديث وإسناده، كما في حديث معمر عن الزهري رحمه الله عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوا فلا تقربوا. هذا الحديث يرويه معمر عن زهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة هكذا. لكن الإمام البخاري وأبا حاتم وغيرهما من الحفاظ يقول هذا حديث يحكم عليه بأن حديث ليس بصحيح وإنما هو خطأ للمعمر، ومعمر هنا ثقة فتفرد أو خالف في الإسناد وخالف في المثل فيعتبر حديثه حديثا شاذا، يعتبر حديثه حديثا شاذا في مثله شاذا في إسناده. أما شذوذ في المثل فإن الرواة عن الزهري مالك وغيره يروون الحديث عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة، هو المخرج الصحيح يروونه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة، فهذا إسناده مغاير لإسناد معمر. هذا من جهة الإسناد. من جهة المثل الحديث الذي رواه الحفاظ عن الزهري ليس فيه هذا التفصيل المذكور في حديث معمر، وإنما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في السمن فقال ألقوها وما حولها وكله، لم يفصل في الجامد والمائع، لم يفصل بينهما. فهدلنا هذا على الزهري على أن معمرا على أن معمرا أخطأ في هذا الحديث بمخالفة الاستقاط الأسباب الذين يرون عن الزهري بهذا الإسناد وهذا المثل، فصار حديث معمر شاذ حديثا شاذا في إسناده شاذا في مثله، فمعمر ثقة ولكنه خالف الثقات في المتن والإسناد، فحكمنا على حديثه بأنه حديث شاذ. وهذا الحديث كما سبق الإسناد هو إذا خالف الثقة من هو أوثق منه، سواء كانت هذه المخالفة في المتن أو في الإسناد. المؤلف قال: ما خالف راويه الثقات، خالفهم في ماذا؟ أطلق. فتارة يخالفهم في الإسناد ويوافقهم في المتن كما في حديث حفص بن غياث، وتارة يخالفهم في الإسناد كما تقدم في الحديثين السابقين الأولين، وتارة يخالفهم في المتن كما في حديث حفص، وتارة يخالفهم في المتن والإسناد معا كما في حديث معمر الذي معنا. فيحكم على حديثه تارة بأنه شاذ سندا، تارة بأنه شاذ متنا، وتارة يجمع بين الشذوذين. وقد سبق لنا أن العلماء دائما ينبهون على هذا الشذوذ في مثل رواية الثقات لأن أو تحذيرا من الأخذ بظواهر بعض الأسانيد، لأن الآن لو لم نقف إلا على رواية معصوم، يعني لو أتينا إلى رواية معمر هذه ونظرنا إلى إسنادها لحكمنا عليه بأن الحديث صحيح على شرط الشيخين في الظاهر، ولكنه في حقيقته حديث شاذ معلق، حديث شاذ معلق قد أخطأ فيه معمر. فالعلماء ينبهون على مثل هذا الشذوذ لئلا يعتمد على ظواهر بعض الأسانيد، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك في الحديث المعلق. في الحديث المعلق بقي عندنا تفرد الصدور، وهذا تقدم إذا لم يكن مع المخالفة، لأن جعفر بن برقان حديث الأبي حاتم يصلح أن يقول لهذا. وقد يتفرد الصدور مع المخالفة، قد يتفرد الصدور مع المخالفة، فتارة يخالف في المتن، تارة يخالف الإسناد، وتارة يخالف فيهما، ولذلك أمثلة. وأيضا الضعيف قد يتفرد بالحديث، قد يتفرد بالحديث مخالفا غيره، مخالف غيره فنحكم عليه بأنه منكر أو منكر جدا أو شاذ أو شاذ بمرة. أما بالنسبة للصدوق فأمثلته لا يعني لتعددها لا تكفي لهذا الدرس. ناخذ مثالا لتفرد الضعيف مع المخالفة وغدا نتحدث عن تفرد الصدوق لدقته قليلا. فتفرد الضعيف مع المخالفة هذا يمثل له أهل العلم بحديث هشام بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الذي جامع أهله في نهار رمضان فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة وهذه الكفارة جاءت في الأحاديث كلها لكن جاء في حديث هشام بن سعد هذا بمعنى زيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صم يوما مكانه واستغفر الله. فهذه الجملة صم يوما مكانه لم يروها أحد عن الزهري إلا هشام بن سعد. كل الرواة الحفاظ كمالك ومن نحى نحوه كلهم يروون عن الزهري ولم يذكر منهم أحد صم يوما واستغفر الله مكانه إلا هشام بن سعد. وهشام بن سعد هذا وإن خرج له صحيح إلا أن جمهور العلم على أنه بعيد ومخرج له في البخاري ولكن جمهور العلماء على أنه فيه ضعف وأحسنهم حالا من يجعله في مرتبة الصدوق. فالشاهد أن العلماء يعلون أو يجعلون هذا الحديث حديثا منكرا أو شاذا لأن هشام بن سعد تفرد لهذا الحديث مع المخالفة فكان ضعيفا وكان مخالفا. فهذا يصلح أن نطلق عليه الشاذ باعتبار أن خالف راويه الثقات وقلنا راويه تحتمل يكون معهم الضعيف يحتمل لكن الأظهر أن الضعيف هنا ليس مرادا أو ويحتمل ويمكن إدخالها في أن هذا تفرد ولم يحتمل تفرده مع ضميمة المخالفة فيكون شاذا من جهة عند بعض أهل العلم أو نطلق على الشاذ بمرة أو يقول هذا حديث منكر لأنه ضعيف لأن راويه ضعيف وقد خالف فيه الثقات وقد خالف فيه الثقات. فهذا المثال صادق على المنكر صادق على الشاذ على اختلاف عن العلم في حقائق أو في حقيقة كل منهما لكن المعتبر هنا أن الأئمة الحفاظ يخطئون مثل هذه الرواية. وهذا تنبيه لأن بعض الناس إذا تفرد أحد الرواة بزيادة وإن كان يعني ليس من الكبار فإنه يصحح هذه الزيادة أو يحسنها كما يسمع بعضهم في حديث هشام بن سعد هذا. وهذا خلاف عمل الأئمة الذين يخطئون هذه الرواية ويخطئون راويها ويعتبرون تفردا وهذا تفردا ليس بصحيح. وإن شاء الله يأتي تفرد الصدوق يوم واحد. فهذه لبعض الأمثلة تصلح إن شاء الله في مبحث العلة ويضاف عليها في مبحث العلة أشياء أخرى وهي متعلقة بالشذوذ لأن الشذوذ والنكارة الشذوذ والنكارة من مباحث علة الحديث يعني علة الحديث الحديث كان يعني اطلع فيها إذا اطلع فيه على العلة صار المعلول شاذا صار المعلول منكرا صار المعلول شاذا وصار المعلول منكرا. لكن العلماء يفردون كل منهما بمبحث لأن الشاذ والمنكر يلتقيان مع المعل في بعض الأشياء ويختلفان معه في بعضها. فالتفرد الضعيف المطلق هذا بعض اهل العلم لا يسميه معلل لظهور ضعفه لظهور الضعف لكون ضعفه ظاهرا فلا يسمى معلل. لكن اذا تفرد الثقه مع المخالفه او تفرد الصدوق مع المخالفه فان هذا ياتي في مبحث الاعلان ياتي في مبحث الاعلان. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
في الدرس الماضي كان الكلام على الحديث الشاذ والمنكر، وتقدم لنا أن الشاذ كما ذكره المؤلف إما مخالفة الراوي الثقة أو الصدوق لمن هو أوثق منهما، أو هو مطلق تفرد الراوي الضعيف سواء خالف أو لم يخالف، وأنه يجتمع مع المنكر في الحد الذي ذكره المؤلف، يجتمع الشاذ والمنكر في تفرد الراوي، إذا تفرد راوي ضعيف بحديث فإنه يطلق عليه منكر ويطلق عليه الشاذ كما ذكر المؤلف، ويخالف المنكر الشاذ بأن تفردات وبعض التفردات ممن هم دون الثقة وفوق الضعيف لهذه قد تكون منكرة عند بعض العلماء، بل بعض أحاديث الثقات الذين تفردوا بها قد تكون منكرة عند بعض العلماء. وتقدم التمثيل لهذه الأشياء في الصدوق، والصدوق هنا هو الذي يروي أو يحسن حديثه، هذا ينبغي الاعتناء بشأنه وبخاصة في زياداته وتفرداته، فإذا كان الراوي الثقة لا تقبل زيادته إلا بشروط فإن من دونه أولى أن لا تقبل زيادته إلا بشروط أقوى من الشروط المشترطة في تفرد الثقة، وإذا كان تفرد الثقة يعد أحيانا أو مخالفة الثقة تعد شاذة فأيضا مخالفة الصدوق إذا خالف الثقات فإنها تعد أشد شذوذا من مخالفة الثقة للثقات. وأما إذا خالف الصدوق من هو قريب منه بمنزلة فهذا يعتبر شذوذا. ومن أمثلة تفرد صدوق إلى خالف حديث الذي يرويه الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطش. فالحارث هذا صدوق وروى هذا الحديث في هذا الإسناد وجعله من مسند أبي هريرة، وقد خالفه محمد بن عجلان، ومحمد هذا أرفع حالا من الحارث بن أبي ذباب. ابن عجلان بعض أهل العلم يوثقه مطلقا وبعضهم يحسن حديثه، وهو بكل حال لا يلحق حديثه عن درجة الحسن، بل هو من أرفع مراتب الحسن أو من أهل الصحة، والمقصود أنه أرفع حالا وأحسن حالا من الحارث بن أبي ذباب، وإن كان الحارث صدوقا يحسن حديثه. فالحارث خالف ابن عجلان، ابن عجلان روى هذا الحديث عن المقبول عن أبيه عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه موقوفا عليه من قوله. فالأول الحارث جعله عن المقبول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخطأ في الإسناد وأخطأ في إضافة الحديث. وابن عجلان خالفه فروى هذا الحديث بسند آخر أو بسياق آخر مغاير بسياق الحارث وجعله موقوفا على عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، فصارت رواية الحارث رواية شاذة لمخالفته من هو أوثق منه وهو ابن عجلان. لهذا النسائي رحمه الله في الكبرى خطأ رواية الحارث وصوب رواية ابن عجلان. ومثال آخر وهو حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بأبي عياش في الزرقي رضي الله عنه وهو يصلي ويقول في دعائه: يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. هذا الحديث هكذا يرويه الحفاظ من أصحاب أنس رضي الله عنه، أنس بن سيرين يروي عن أنس بن مالك هكذا، إبراهيم بن عبيدة بن رفاعة وغيرهما يروون الحديث هكذا بهذا اللفظ. فجاء حفص بن عمر وهو صدوق رواه أنس وزاد قوله: يا حي يا قيوم. فهذه اللفظة شاذة من قبل حفص بن عمر، وهذه لها تعلق بالحكم أو لها أثر في الحديث، لأنها إذا أثبتت فهي تدل أو تكون دليلا لمن قال إن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم. لكن إذا حذفت وجاء في آخر الحديث هذا الحديث: لقد دعا الله باسمه الأعظم وليس فيه يا حي يا قيوم، فهذا أيضا يشكل على من قال أو يرد مذهب من قال إن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم. فهذه لها تعلق بالحكم، ولهذا تفرد بها حفص بن عمر فصارت لفظة شاذة لأنه صدوق خالف الثقات. وقلنا الصدوق إذا خالف الثقات يكون حديثه أشد شذوذا من الثقة الذي خالف الثقات، لأنه كلما عظم شأن المخالفين وضعف شأن المخالف كان الشذوذ أشد. ولهذا إذا خالف الضعيف كان الشذوذ أشد والنكار أقوى في الحديث، بخلاف ما إذا خالف الصدوق فإن النكار أو الشذوذ يخف، كذلك إذا خالف الثقة فإن الشذوذ يخف. وأيضا مثل حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في قصة بني قريظة قال صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله، قال في سعد بن معاذ: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات.
جزا الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، ونرجو متابعة بقية الشرح على الشريط التالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة، بموجب فهرس سيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
12191.